بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الدرس الماضي من باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، وقد مضى الكلام على حديث عبد الله ابن عمر وقوله في آخر الحديث: وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. المقصود بذلك الإهلال بالحج، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من رأى أن الحاج يهل عند رؤية هلال ذي الحجة، يهل بالحج بمعنى أنه يغتسل يغتسل ويتجهز الإحرام ويحرم، يقول لبيك اللهم حجا أو عمرة، لكن في الحج يقول لبيك حجا. بعض أهل العلم يرى أن هذا يكون في أول هلال ذي الحجة، أول ما يرى الهلال يفعل الحاج كما يفعل عند الميقات، نعم، من الاغتسال ويمس شيئا من الطيب في جسده لا في ثيابه ويهل بالحج. وبعض العلماء يرى أن هذا لا يكون إلا في يوم التروية عند أن ينطلق الحاج إلى المشاعر. وحديث ابن عمر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يهل حتى تنبعث به راحلته. طبعا ما يتعلق بمس الطيب هذا لغير القارن، لأن القارن لا يمس شيء مما لا يمسه المحرم إلا إذا حل، أما المتمتع فإنه يغتسل ويفعل ما يفعله عند الميقات. نعم، في حديث ابن عمر: وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني إذا ركب راحلته واتجهت صوب المشاعر أهل عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على ترجيح قول من يقول بأن الإهلال يكون في يوم التروية. أخذنا في الدرس الماضي سبب تسمية يوم التروية بهذا الاسم، فما هو السبب؟ كانوا يروون من ماء زمزم ويأخذون ما يحتاجون من ماء زمزم، لأنه ليس هناك ماء في المشاعر في ميناء وفي عرفة. أخذنا قبل أيام أبيات القاضي الجرياني رحمه الله تعالى، فمن حفظها يقرأها. يقولون لي فيك انقباض، تفضل. إذا قيل هذا أحسنت. من حفظها ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، من باب أن فيها نصائح جميلة من هذا الإمام، ينصح فيها أن الشخص لا يهين نفسه، وإذا فتح الله عليه في العلم فلا يبتذل هذا العلم، وعليه أن يصون هذا العلم، ويحكي عن حاله، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، يعني توقف وأحجم عن أن يقف موقفا فيه ذلة لنفسه، فيه ذلة لنفسه. نعم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه. من دان الناس في دنياهم وشاركهم في مطامعهم وأصبح يلهث وراء الدنيا كما يلهثون، وينظر إلى ما عندهم من المال والدنيا وغير ذلك، هان عندهم، وهذا شيء مجرب. فإن أهل الدنيا إذا رأوا العالم أو طالب العلم نظرته نظرة دنيوية، وهو ينظر إلى ما في أيديهم، ينظر إلى ما في أيديهم، ربما يتمنى ويتشوق أن ينافسهم فيما هم فيه من الدنيا. بعضهم لا يبالي ما دخلت عليه الدنيا من الحلال أم من الحرام. نعم، فعندما يرون طالب العلم أو العالم يتطلع إلى دنياهم يحتقر عندهم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه. نعم، من حافظ على عزة نفسه وصان نفسه يكرم. نعم، حديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، حديث ضعيف لا يصح، حديث سهل وفي ضمن الأربعين النووية، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ولو رأوك يعني ماذا بعيدا استحوا دنياهم ولا تطمع فيها. فنعم، كما في الحديث وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نعم، ها أحسنت، وهذا حديث صحيح، وعزه استغناؤه عن الناس. وقوله في الأبيات ولم أقضي حق العلم إن كنت كلما بدا طمع صيرته لي سلما، أبيات قوية. ولم أقضي حق العلم، من حق العلم صيانته وحفظه عن المطامع. ولم أقضي حق العلم إن كنت كلما بدا طمعا صيرته لي سلما، يعني كل ما لاح شيء من الدنيا يعني ماذا ينافس فيها ويذهب وراءها، وكلما لاحت له مطامع تطلعت نفسه إليها، هذا يسبب امتهان العلم، لأن الناس كانوا ينظرون إليك على أنك عالم أو طالب علم، ثم رأوا منك التطلع إلى دنياهم احتقروا، وربما يزدرون ما عندك من العلم. نعم، فهذا إهانة للعلم بالحقيقة. ولما أقضي حق العلم إن كنت كلما بدا طمع صيرته لي سلما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. هذا منهل، هذا مكان يشرب فيه الماء، هذا عبارة عن مثل فقط، قلت قد أرى يعني أنا أرى هذا المنهل وهذا الأمر، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أي تحتمل الظما عن أن يبتذل نفسه للناس ويطلب ذلك. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. ولما ابتذل في خدمة العلم مهجتي ليخدم من لاقيت، لكن ليخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أسلما، رحمه الله، أبيات قوية. ثم قال في آخرها ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، وهذه من أقوى الأبيات في القصيدة، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه. صيانة العلم مطلوبة، فإذا فتح الله عليك بشيء من العلوم صن هذا العلم، عليك بصيانة هذا العلم، لا تبتذل هذا العلم لتتوصل من خلاله إلى أمور دنيوية، إلى مطامع أو غير ذلك. نعم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، يعني إذا صان الإنسان العلم وحفظ نفسه عن أن يبتذل علمه ليتوصل من خلاله إلى أمور دنيوية ونحو ذلك، يصان بالعلم ويحفظ بالعلم. ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أهانوه فهانا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. أهانوا العلم بماذا؟ أهانوا العلم بالمطامع. فصار الناس ينظرون إلى بعض هؤلاء الذين يتوسلون بالعلم للدنيا إلى أنه صاحب مطامع ويسقط من أعينه، ولكن أهانوه فهانا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. أبيات جميلة، احفظوها. كان شيخنا حفظه الله تعالى وأمد في عمره على طاعة يكرر هذه الأبيات في دروسه، وأكد الإمام الوادعي قبل ذلك. وسمعتم فيما مضى أن السلف كانوا يحرصون على أن يحفظ طلابهم هذه الأبيات لما فيها من الحث على صيانة العلم وحفظ ماء الوجه وعدم الابتذال للناس أن يبتذل علمه ليحصل على الدنيا من خلال العلم. والله المستعان. ما هو؟ البيت هذا يحمل على أن مراد الجرجاني رحمه الله تعالى ليس المقصود أن يصير الناس عبيدا له أو نحو هذا، ولكن يقول أنا ما بذلت وقتي وعمري في طلب العلم لأصير خادما لأهل الأموال وأهل الدنيا، ما ضيعت ما أنفقت هذه الأعمار في طلب العلم والمال والنفس من أجل أن يصير علمي هذا وسيلة للحصول على الدنيا، فأصير عند أهل الدنيا كالخادم لهم، ذاك يخدمهم ببدنه وأنا أخدمهم بما عندي مثلا من العلم. المقصود بذلك أنه يعني لم يطلب العلم من أجل أن يصير بعد ذلك هذا العلم ذريعة ووسيلة للحصول على المال والدنيا، هذا المقصود. وليس المقصود أنه نعم يريد من الناس أن يخدموه أو نحو ذلك. نعم، هذا هو المقصود. دل على ذلك سياق الأبيات: إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. والله أعلم. نعم. ها؟ تجهم، صار مشوها، صار مشوها. ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه، محياه أي وجه العلم بلا أطماع حتى تجهم، أي صار مشوها. مقصود بذلك صار مشوها عند البعض من الناس، عند البعض من الناس. الآن بعض التجار صار ينظر إلى طلبة العلم أو إلى العلماء، وليس كل العلماء، نظرة احتقار، يرى أنهم هؤلاء أصحاب دنيا فقط. لماذا؟ لأن أولئك الذين طلبوا العلم فترة من الفترات وحقبة من الزمن، ثم بعد ذلك ماذا؟ درجوا في ضمن تلك الجمعيات ونحوها، صار ذلك الذي أنفق عمرا في طلب العلم يمشي من تاجر إلى تاجر، يجمع تبرعات ويجمع الأموال، حتى صار التجار ينظرون إليه باحتقار، وأنه سخر علمه ولحيته من أجل أن يجمع المال. نعم، والله المستعان. أخبرنا بعضهم عن بعض الناس في السعودية أن بعض التجار صار إذا يعني أو بعضهم أن يأتي إليه مثلا شخص من اليمن يقول أنا طالب علم من اليمن أو كذا، يعني تلقائيا يقول له الأمور هذه الأيام مشدودة، يرجع بالسنة القادمة، ما قد طلب منه شيئا، لكن لكثرة من يأتي ويطلب لهذه الجمعيات ويتسول لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله وباسم العلم، وهذا شيء معروف، هذه هيانة للعلم. يطلب العلم فترة من الزمن ثم يسخر هذا العلم والهيئة والمنظر التي هو عليها لأخذ الأموال وجمعها وتبرعات وهكذا. عندنا مشاريع خيرية، حفر آبار ومشروع الحقيبة المدرسية واليتامى والأرامل وإلى آخره، والعاملين عليها، العاملين عليها ما يذكرونها للتجار، يجعلونها في ضمن البنود التي عندهم، والله المستعان. الشاهد من هذا، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. هذه الأبيات فيها رد على أولئك الذين نعم ابتذلوا علمهم لجمع الأموال، أصحاب الجمعيات وغيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التيمم في الوضوء والغسل أو الغسل. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل أبو الحسن إمام من أئمة المسلمين. من الذي قال هو مسدد كاسمه؟ من؟ لا، القطان. وقال: لولا أننا مشغولون يا مسدد لأتيناه. وله مسند مفقود. نعم، ابن مسرهد ابن مسربل أبو الحسن البصري. ها؟ بقية الاسم. نعم. قال: حدثنا إسماعيل، وإسماعيل ها هنا هو ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي أبو بشر البصري المعروف بإسماعيل بن عليا، وهو ثقة ثبت. تذكرنا قبل أيام قصة وقعت له، فمن يذكرها؟ قصته مع شيخ عبد الله بن المبارك. نعم، تولى أو أمر الخليفة إسماعيل بأن يتولى القضاء فتولاه، وهو غير راض بذلك، فكتب إلى ابن المبارك يطلب منه النصيحة، فأرسل له بتلك الأبيات: من يحفظها؟ أبيات عبد الله بن المبارك التي أرسلها لإسماعيل ابن عليا. لا، نعم، لو أن الشخص يجعل له دفتر ويكتب مثلا أبيات الشعرية التي تمر في قسم على حدة، بعد أيام يكون عنده يعني العديد من الأبيات التي تحمل الحكم والنصائح وغير ذلك. قال له: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت ذا باطل، زل حمار العلم في الطين. قال: حدثنا خالد، خالد هو ابن مهران الحذاء، كنيته أبو المنازل، المنازل أو المنازل، وهو ثقة، لقب بالحذاء لأنه كان يجالس الحذائين، أي الذين يبيعون الأحذية ويصلحونها، كان يجالسهم فسمي الحذاء. قال عن حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية البصرية كنيتها، وهي أخت محمد بن سيرين، نعم، وهي ثقة، وهي ثقة. قال عن أم عطية رضي الله عنها أم عطية هي نسيبة بنت كعب، نسيبة ويقال نسيبة بفتح السين بفتح النون، يعني يقال نسيبة ونسيبة بنت كعب. نعم. صحابية جليلة على خلاف اسمها، ليس موضع وفاق بينهم، ما أظن ذكر غير هذا. ولها صحبة ورواية، نزلت البصرة، ذكروا أنها كانت تغسل الموتى من النساء، و يعني ماذا، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الغزوات، تقريبا 7 غزوات. نعم. ذكروا أن لها من الأحاديث 40 حديثا، روت من الأحاديث 40 حديثا، المتفق عليه منها 7 أو 6، وللبخاري حديث ولمسلم حديث، فرد البخاري بواحد ومسلم بواحد، واتفق على 6 أو 7 أحاديث. نعم. بالنسبة لحفصة بن سيرين الراوية عنها، ذكروا أنها أكبر أولاد سيرين، وسيرين له أولاد كثر من الرجال والنساء. وجاء عن إياس بن معاوية أنه قال: ما أدركت أحدا أفضله عليها، أي على حفصة بن سيرين هذه. فقيل له: الحسن وابن سيرين. قال: أما أنا فما أفضل عليها أحدا، يعني من حيث العبادة والزهد ونحو ذلك. ذكروا أنها قرأت القرآن وهي بنت 12 سنة، بنت 12 سنة ختمت القرآن. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. والحديث طويل، اختصر منه الإمام البخاري في هذا الموضع هذه الفقرة: ابدأنا بميامنها. وهو الشاهد منه في هذا الباب، باب التيمم في الوضوء والغسل، وبقي أيضا حديث في هذا الباب. وابنة النبي صلى الله عليه وسلم التي غسلناها في هذا الحديث هي أم كلثوم زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنهما. ذكروا أن التي غسلتها أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب، وشهدت أم عطية غسلها، يعني كانت معهن. نعم. وتوفيت أم كلثوم رضي الله عنها سنة 9 من الهجرة. هذا قول. وقيل إن التي غسلت هي زينب، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد جاء مصرحا به في رواية عند الإمام مسلم في صحيح أنها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزينب ماتت في السنة 8 من الهجرة. بعض أهل العلم جمع بين هذا وهذا، قال لعلها غسلت زينب وحضرت غسل أم كلثوم. نعم. لكن هذا الجمع فيه نظر، هذا الجمع فيه نظر، لأن بعض أهل السير يذكرون أهل التاريخ أن أم كلثوم توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، لأن عثمان تخلف عن غزوة بدر، والسبب في ذلك مرض بنت النبي عليه الصلاة والسلام زوجته. ذكر بعضهم أنها توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة بدر، وفي الحديث أنه يعني كان موجودا عندما توفيت هذه التي ذكرتها أم عطية، على خلاف في ذلك. بعضهم يقول رقية التي توفيت في غزوة بدر، الله أعلم، يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر هل هي رقية أم أم كلثوم. على كل ما صرح به في رواية الإمام مسلم هو المعتمد إن شاء الله، وأن هذه التي غسلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم توفينا في زمنه، إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها توفيت بعده بستة أشهر. نعم، هذا هو، باعتبار أنه قد جاء في صحيح مسلم في كتاب الجنائز. ويقول ابن دقيق العيد رحمه الله وهو المشهور يعني أنها زينب. ما بقي من الكلام على أحكام هذا الحديث ما يتعلق بالتيمم في الوضوء يؤخر إن شاء الله إلى الدرس القادم.